وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طفولة مستقرة. هذا البرنامج الذي أتشرف أن أقدمه لكم عبر قناتكم قناة الرحمة الفضائية. إحنا اخترنا برنامج طفولة مستقرة عشان نتكلم عن الأطفال وإزاي نقدر نربيهم. وعلى الرغم أن إحنا دي الحلقة الثامنة من هذا البرنامج المبارك، إلا أن إحنا ما تكلمناش إلى الآن عن نمو الطفل. كان التركيز كله على الآباء والأمهات، وده علشان إحنا عايزين نوصل إن المشاكل اللي بتحصل في التربية هي تأثير الأب والأم. إحنا كتير أول ما بنسمع عن الأطفال إن الآباء بيشتكوا منهم إن ده الولد ده طالع مشكلته كده، طلع لوحده، هو طلع عنيد، طلع عنيف، طلع عامل مشاكل من نفسه. إحنا عايزين نقول لا، المشكلة ما بيطلعش من نفسه، ده بيطلع بتأثير الأب والأم. عشان كده إحنا اتكلمنا عن الأب والأم بصفة مستفيضة، ولسه هنتكلم عليهم كمان وكمان في الحلقات القادمة، ولسه ما تكلمناش إلى الآن عن نمو الطفل. لذلك هيكون كلامنا النهاردة عن أثر الخلافات الزوجية في تربية الأبناء. إحنا كنا اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، الحالة النفسية بعد قبل الزواج وبعد الزواج وأثناء الحمل وأثناء الرضاعة وأهمية الرضاعة، كل ده اتكلمنا فيه. بعد كده اتكلمنا عن صفات المربي الناجح وإيه الأخطاء اللي بيقع فيها المربي الناجح، ودلوقتي هنتكلم عن أثر الخلافات الزوجية في تربية الأبناء. الخلافات الزوجية دي هي اللي بتسبب المشاكل والعقد النفسية عند الأبناء. في دراسات كتير كانت عملت على الأبناء وعن الآباء، ولهم ان الاطفال اللي بينشأوا بين ابوين فيهم بينهم وبين بعض مشاكل كتير، نسبة الاصابة بالامراض النفسية عندهم اكتر من الاطفال العاديين او في تربية عادية. نسبة الاصابة بالامراض النفسية اكتر ب 40% عن الاطفال اللي بينشأوا في اب وام مستقرين او في حالة مستقرة اجتماعية. كذلك لما عملوا دراسات عن الأطفال المنحرفين سلوكيا وعن المراهقين كمان المنحرفين سلوكيا، لو من 70 إلى 90% منهم كان سبب هذا الانحراف هو الاختلافات الزوجية بين الأب والأم. لذلك كان الخلافات الزوجية دي لها أثر مباشر على الأبناء، مش بس الأبناء كمان، ده احنا نتكلم عن الأثر الخلافات الزوجية على الأب وعلى الأم. لذلك كان أول نقطة في الخلافات الزوجية هي مسألة الأثر على الزوجين قبل ما نتكلم على الأثر على الأطفال. أول أثر على الزوجين من الخلافات الزوجية هو انخفاض الروح المعنوية للتربية. يعني زي ما احنا بنقول كده إن هو بيزهق أو بيمل من إن هو يقعد يربي في الأولاد اللي شريكه في الحياة عمل معاه مشكلة اللي كان متسبب في إيجاد هذه الأطفال. بمعنى إن الأب اتجوز لهذه الأم وانجبوا هذه الاطفال، هؤلاء الاطفال، والاب اتخانق مع الام، والام دي لو احنا افترضنا ان الام دي نص التكوين هذه الاطفال من الام والنص من الاب، النص ده النص الابن ده اللي جاي من الام انا زعلان من هذا النص، فانا عندي شعور سلبي تجاه بعض الاطفال او تجاه جزء من هذا الطفل لان انا عندي شعور سلبي تجاه امه. فانا متخانق مع الام مثلا او الام متخانقه مع الاب، فهما كمان هما متخانقين، هما شاعرين بشعور سلبي تجاه هؤلاء الأطفال بسبب أن الأطفال ده جزء منهم طالع لأمهم اللي أنا متخانق معها. لذلك دايما الأب والأم لما بيتخانقوا مع بعض لأن هما مش عايزين يقعدوا مع أولادهم كتير ومش طايقين أن هما يدوا الوقت اللي كانوا بيدوه أولا قبل كده للأطفال، وأن هما بس بيعملوا كده تقضية واجب مش أكتر، بس هو من جوه هو مش عايز يقعد ومش عايز يطول مع أولاده زي ما كان قبل كده. المشاكل الزوجية اللي بتحصل في البيوت بتخلي جو البيت نفسه زي ما بتقال جو مكهرب أو جو فيه شحنة أو غضب أو عنف، هو ده اللي بيخلي بقى بيأثر على الأطفال وعلى إن الأب والأم ما بيقعدوش مع أطفالهم زي ما كانوا بيقعدوا من الأول. بالعكس كمان إن الأطفال بيحسوا بهذا التشاحن، هذا الغضب، هذا العنف الموجود في البيت، فبيؤثر عليهم وبيطلعهم متأثرين بالمشكلة الموجودة في البيت. الأثر الثاني للخلافات الزوجية على الأبوين إن أحد الطرفين سواء كان الأب أو الأم ممكن يترك البيت غير مبالي بأنه ساب الأطفال. دي من المشاكل اللي بنقابلها كتير في المجتمع بكل أسف، وده مش من السلوك الصحيح ساعة الاختلاف. البيت هو ملك الأب وملك الأم، أيا كان بقى هو مكتوب باسم مين، أيا كان هو متفقين هو مين شاري البيت ده على باسمه، ده موضوع آخر. إنما هو الحياة الزوجية تعتمد على أب وأم ومنزل. لو ركن من الأركان ده راح بيبقى فيه خلل في المنظومة التربوية في هذا المنزل. لذلك مهما حصل من خلاف أو شقاق، ما ينفعش إن الأب يسيب البيت ويمشي أو الأم تسيب البيت وتمشي، حتى لو بينهم مش قادرين يقعدوا مع بعض، بينهم غضب بينهم زعل، ما يقدروش إن هم يتركوا بعضهم كده هو بعض ويسيبوا البيت ويسيبوا كمان الأطفال وهم قاعدين مع أمهم أو قاعدين مع أبوهم. ده من الأخطاء الكبيرة اللي بتحصل للأباء والأمهات في تربية الأبناء. المنزل ده ملك الأب وملك الأم مهما كان اسم المنزل مكتوب باسم مين. يعني الـ الأم تقول لا ده أنا هسيب البيت لأبوهم، هو ده بيته هو حر فيه. الأب يقول لا ده بيت أمكم وانتوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، أنا هسيب لكم البيت وامشي. ده خطأ كبير جدا. المشكلة كمان بتتفاقم لما بتلاقي أن الأب أو الأم كمان بيروحوا بيت أهله بيت أهلها، تلاقي الأهل كمان خلاص عرفوا كمان بالمشكلة اللي موجودة عند الأب أو الأم دول، فبقت المشكلة بدل ما هي كانت منحصرة في اتنين أو الأطفال ممكن يكون عارفينها أو مش عارفينها، لما تكون المشكلة بالأب والأم ممكن تتدارك بسهولة عن إن أنا بقى المشكلة بقى وصلت للأهل بقى، والأهل كمان بقى عارفين إن الأب والأم دول متخانقين مع بعض والكلام ما بيسكتش، فبعد كده الجيران شافوا الأب ده قاعد كام يوم عند في بيت أهله أو الأم قاعدة في بيت أهلها كام يوم، فبقت الجيران كمان بتتكلم إن هم متخانقين وزعلانين وبقى في زعل. المشكلة كمان بقى بتسمع في المنطقة، فكله بيقول بقى إن البيت ده بيت غير مستقر، الأب والأم كل شوية يزعلوا من بعض ويسيبوا البيت ويمشوا. الأطفال بقى بيسمعوا الكلام ده، يسمعوا إن الجيران مثلا عمالة تقول ده كل شوية أبوه سايب البيت وماشي، أمه سايب البيت وماشي، يبدأ الطفل يحس إن فعلا هو مختلف عن الأطفال التانيين، إن هو عايش في جو غير مستقر، كل شوية واحد من الأبوين بيسيب البيت ويمشي. الأطفال زي ما هم محتاجين أبوهم محتاجين أمهم. ما ينفعش الأم تاخد بعضها وتمشي، خصوصا لو كان مثلا الأطفال دول في سن صغير أو في سن أو في وقت هم محتاجينها فيه، زي مثلا وقت امتحانات، وقت مرض طفل، وقت في مشكلة لأحد الأطفال، الأولاد محتاجين الأم ومحتاجين الأب في نفس الوقت. لذا وبنشوف المشاكل دي كتير كمان في الأسر، الأب مثلا بيكون بيسافر بيشتغل برا، بتكون الأب مش متواجد مع الأولاد في طول بقى سنوات طويلة في التربية، والأم بتفتقد وجود هذا الأب معاها في التربية، والأطفال بيبان إن هم مفتقدين الحاجات اللي المفروض ياخدوهم من الأب أو الأم. لذلك في ساعة الخلافات الزوجية لما الأب أو الأم بيسيبوا البيت، بتلاقي إن الأطفال بيتأثروا بإن هم الحاجات اللي محتاجين ياخدوها من الأب أو الأم لو الطرف اللي ساب البيت ما بيش عارفين ياخدوها أو بياخدوها بشكل خاطئ بالتصرف الخاطئ اللي عمله الأب أو الأم إن هو ساب البيت ومشي. الأثر الثالث إن الأب بقى ساب الأم هي تربي أطفالها بمعرفتها، أو الأم سابت أطفالها لأبوهم يربيهم بمعرفته. الأب أو الأم كل واحد في الدنيا فيه عنده مشاكل أو أخطاء بيرتكبها في حياته، فلو أنا سايب الأطفال عند طرف واحد بس هو يربيهم، هم هياخدوا هذا الأب أو هذه الأم هياخدوه بسلبياته وإيجاباته كلها. لما يكون في طرفين موجودين في البيت، الطرفين دول بيكونوا بيشوفوا بعض، ده مثلا بيعرف ان مثلا مشاكل الطرف الاخر والله مشكلته ان هو مثلا بخيل شويه، عنيف شويه، عنيد شويه، ما بيتحورش كويس، الطرفين بقى بيقولوا لبعض مشاكلهم، فيبتدوا هما بقى زي ما هما بيشوفوا بعض يبتدي بقى واحد واحد يصلح من نفسه، فيبتدي الاطفال ياخدوا الحاجات الايجابيه اكتر من الاول. اما لما يكون واحد بقى اللي بيربي بسلبياته بايجابياته، بيطلع الاطفال بكل السلبيات والايجابيات في هذا الشخص، بعيد عن اي تصليح لهذه السلبيات في هذا الطرف. لذلك الطرفين لازم يسمعوا بعض كويس، ولازم يعرفوا اخطاء بعض، ولازم يكونوا متقبلين ان هو عنده خطا، وان هو يسمع ان الخطا ده كذا وكذا وكذا، ممكن هو ما يقتنعش بيه في الأول، ولكن يخلي هذا الخطأ عنده، يبتدي يشوف مثلا من عند ناس تانية، ناس مثلا تقول له أنت عندك والله الخطأ، فهو يفتكر أنه هو سمع أن أنا عندي الخطأ ده من طرف آخر، يبتدي بقى يشوف لا ده هو فعلا الخطأ ده موجود، لما يصلحه ده هينعكس بتأكيد على الأطفال وتربيتهم. الأثر الرابع في معاملة في أثر الخلافات الزوجية على الأبوين، هو أن ممكن أحد الأبوين في ساعة الخلاف يتعامل مع الأطفال معاملة سيئة عشان يأثر على الطرف الآخر. بمعنى واحنا بنشوف كتير قوي من الحوادث انتقام من الأب أو الأم عن طريق الأطفال، ان الـ ان الـ ان الاب بقى عنيف ضد الاطفال علشان هو متخانق مع امهم، او الام بقت عنيفه ضد الاطفال عشان هو عشان هي متخانقه مع ابوهم. وساعات وبنقرا بكل اسف في الجرايد ان احنا بنشوف ان المساله بتوصل حتى للقتل، ان الاب او الام واحد منهم قتل ابن احد اولاده او اولادهم هما الاثنين علشان هما بس متخانقين مع بعض وعمالين في مشاكل مستمره مش قادرين يوصلوا الى حل مع بعض. ده من سوء التربيه اللي بتحصل في اثر في الخلافات الزوجيه. لما يكون في خلاف مش لازم ان انا اقعد ادخل الاطفال معايا في الخلاف. الخلاف دايما بيكون طرفين، ما احسن ان هو ما يدخلش فيه طرف اخر طالما ان انا اقدر الم المشكله بيني وبين مراتي او بيني وبين جوزي. انما ان انا ادخل الاطفال كعنصر مشترك في المشكله هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه، لان هم كاطفال صغيرين انا مش هسمع كلام اطفالي طبعا، انا هعمل اللي انا في دماغي، انا مش صغير، انا كبير، انا مسؤول، انا الاب، مش هسمع كلام اطفال. طب الاطفال ايه اللي يدخلهم في الوسط؟ ايه اللي يخليهم هم اللي عليهم السلبيات بتاعت المشكله؟ ده من الاخطاء اللي بيحصل في اثناء التربيه. يجي الطفل بقى مش عارف هو ليه بيتظلم كده، هو ليه بيقع عليه هذا العنف، ليه هذا اللي بيقع عليه هذا الغضب، هو ما عملش حاجه في حياته، هو ده هو نتيجه هذا الاب وهذا هذه الام اللي مش عارفين يتفاهموا بينهم وبين بعض. هو عمل ايه؟ هو ما عملش حاجه هذا الطفل، لكن هو عمال بقى بيشوف العنف والظلم اللي بيقع من احد الابوين بس انتقاما من الطرف الاخر. الاثر السادس ان او الاثر الخامس هو ان احد الابوين ممكن يحمل الطرف الاخر او يحمل الاطفال مسؤوليه استمرار الحياه في وجود الخلافات. يعني ان تلاقي الاب بيقول لاولاده مثلا والله انا مش هطلق امكم الا عشانكم بس، انما انا لو انتم مش موجودين انا كنت طلقتها من زمان وسبتها تغور في بيت ابوها. يعني انا متاسف لهذه الالفاظ، ولكن ده اللي بيكون موجود في البيوت بكل اسف، وده مش اسلوب الصحيح للتربيه. الاطفال هم مش متحملين، يعني هم مش مسؤولين من المشكله ولا من الخلافات الزوجيه زي ما بنقول، هم نتيجه الاب والام. انتم ما كنتوش عارفين تتفاهموا بعض، دي مشكلتكم انتم، عايزين تستعينوا بحد تاني عشان يدخل يحكم بينكم، كما قال الله سبحانه وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. فالاطفال ما لهمش اي دخل في المشكله، انتوا عايزين تستعينوا باخر عشان يحل المشكله، هاتوا حكم من هنا وحكم من هنا هم يحكموا بينكم. اما ان انا قاعد اقول لهم الاطفال انتوا لولا وجدكم انا زمان كان زماني طلقت الام او الام، انا مش قاعده في البيت ده غير عشان كنتوا بس، الاطفال هيفهموا. طب انتوا قاعدين عشاننا، طب احنا ذنبنا احنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجه، انتوا قاعدين عشاننا، ده فرض للتربيه، وكمان انتوا قاعدين كمان علشان تصلحوا بينكم وبين بعض، انتوا محتاجين بعض واحنا محتاجينكم، واحنا الاثنين كاطفال احنا محتاجين الاب محتاجين الام، مش بقى احنا بقى عمالين ناخد اللوم كله ان احنا السبب في ان انتوا عاملين عايشين حياه تعيسه بينكم وبين بعض، عاملين تتخانقوا، احنا مش السبب، انتوا اللي مش عارفين تتفاهموا بينكم وبين بعض. الاطفال لما بيشوفوا بقى على طول اللوم المتواصل في ان انتوا السبب، انتوا اللي بتعملوا فينا كده، انتوا اللي مخلينا نعيش مع بعض، لا احنا 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 نتيجه جوازكم انتوا، مش نتيجه مشاكلكم، مش نتيجه حاجتكم، انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم. الاثر السادس في الخلافات الزوجيه على الابوين ان احد الاباء الاب او الام يسحب الاطفال ناحيته بعيد عن الطرف الاخر، وده بكل اسف بنشوفها كمان في ظروف الطلاق والقوانين اللي بتجري فيها الطلاق، ان مثلا الحاضن بياخد الاطفال ويكون الطرف الاخر مش مسموح له ان هو يشوف الاطفال الا مثلا ساعه في الاسبوع او وقت قليل قوي. احنا قبل ما نوصل للطلاق في المشاحنات تلاقي ان الام عماله بقى بتاخد الاطفال مثلا في صفها، او الاب ياخد الاطفال في صفه بعيد عن الاب، ده انتوا شايفين ابوكوا ده ما بيحبكوا، ده ابوكوا ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وعمال ده انا اللي بعمل بقى كل حاجه كويسه وبعمل كل حاجه. فتبتدي مثلا الاحاسيس هي بنحطها في الطفل اتجاه الطرف الاخر، سواء كان الاب او الام. الاب يقول شايفين امكم بتعمل ايه، امكم ده بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وانما انا قاعد معاكم، انا اللي بصرف، انا اللي بجيب، انا اللي بودي. يبتدي بقى الاطفال في لخبطه، الام اللي هي المصدر مثلا الحنان والعطف وهي بقى اللي بتعمل كل السيئات دي، والعكس بالعكس، الام مثلا تقول ده ابوك اللي بيعمل كذا وكذا وكذا، وانا لولا وجودي انا في البيت ما كانش البيت ده استمر لغايه دلوقتي. ده مش حاجه صحيحه، مش معناه ان انا الام او الاب، مش معنى ان انا مختلف مع الطرف الاخر ان انا اقعد بقى اكره الاطفال في صوره الطرف الاخر واقعد اعدد سلبياته قدام الاطفال. بالعكس، انا محتاج افهم الطفل ان انا بحب هذا الاب، بس احنا امر طبيعي جدا احنا نختلف زي اي اتنين بيختلفوا في الدنيا، وهو طبيعه الحياه ان في اختلافات وفي مشاحنات، دي حاجه طبيعيه، ولكن اساس العلاقه الزوجيه هي الحب والموده. فانا لازم افهم الطفل إذا كان في خلاف بيني وبين أبوك أو في خلاف بيني وبين أمك، أنا إحنا بنحب بعض، ولكن إحنا في شوية خلاف حصل، ده الخلاف ده حيزول مع الوقت. إنما أنا أحط الطفل كده وأقعد أقول له أمك دي كذا وكذا وكذا وأبوك ده كذا وكذا وكذا، وأنا اللي بعمل وأنا اللي بسوي وأنا اللي قاعد في البيت وأنا اللي لولا لوجودي كان زمان كنت ترميته في الشارع، ده هو ده الكلام الخاطئ اللي بكل أسف بنسمعه في كتير من البيوت. لذلك الأطفال لازم يكونوا بعاد جدا عن أي مشاكل زوجية بين الأب أو الأم. مش معنى أن في خلاف زوجي أنا بقى أستعمل ألعب من وراء الأب في صفي على ضد أبوهم على أساس أن الأطفال دول يكونوا ورقة ضغط معايا على أبوهم، ياخد الأطفال برضو في صفه ضد أمهم أن أمكو دي وحشة وأمكو دي كذا وكذا وكذا. لا، الأطفال دول طرف محايد خالص في القصة بعيد عن المشاكل. أنا ما بستعملش بقى أسلوب أن أنا بجيبه في صفي بعد كده ضد الصف الآخر، لا، أنا الأطفال دول أنا حتى لو أنا مختلفة مع أبوهم أو أنا مختلف مع أمهم، الأطفال دول عليهم أنهم يحبوا أبوهم ويحبوا أمهم في آن واحد. الأثر السادس في أو الأثر السابع في الخلافات الزوجية على الأبوين إن أنا أشحن الطفل، غير أن أنا سحبته بقى اللي إحنا قلناه، إن أنا بشحن الطفل اتجاه الطرف الآخر وإن أنا أقول له إن أنت كذا وكذا وكذا وإن إن أبوك أو أمك هي أم اللي بيعملوا كذا وكذا وكذا. وساعات بكل أسف بنسمع من أهل الأم أو أهل الأب إن هم بيكرهوا كمان في الطرف الآخر، وأهل الأب وأهل الأم دول في يعني فيما في علاقة أبعد من العلاقة اللي هي الزوجية. علاقة الأم دي علاقة حميمة، الطرف اللي هي العيلة عيلة الأب علاقتها بالأم أبعد من علاقة الأب بالأم، وكذلك العكس علاقة الأم أبعد عن الأب من علاقة الأم بالأب. على طول لما بتحصل مشاكل بنلاقي إن الأهل الأم بيكرهوا الأطفال في الأب، مش عارف وكناش عارفينه صح واخترنا غلط، وكذلك لما نلاقي أهل الأب في مشكلة مع الأم، ده أمكو كذا وأمكو لا، الكلام ده كله كلام خاطئ جدا في مسألة التربية. أهل الأب وأهل الأم ما لهمش دعوة بالمشاكل الزوجية بين الأب والأم طالما هم ما اشتكوش أو جابوا حكم من هنا وحكم من هنا. الأب والأم كمان لما يجوا يختلفوا ما يطلعوش مشاكلهم برة، سواء كان لأسرة الأب أو أسرة الأم، طالما يقدروا يحلوا مشاكلهم بينهم وبين بعض. الأثر الأخير في الخلافات الزوجية بين الأبوين هو مسألة التحكيم الأطفال بينهم وبين بعض. يعني يجي الأب يقول لك أنت عايز تقعد معايا ولا مع أمك، أو تيجي الأم تقول لك أنا تقول للأطفال أنتوا عايزين تقعدوا معايا ولا مع أبوكوا، يجي الأطفال بقى في حيرة، طب هم لو اختاروا الأم طب الأب ده يعني نقول له إيه؟ نقول مش عايزين نقعد معاك، ولا لو اختارنا الأب نقول للماما إحنا مش عايزين نقعد معاكي؟ ما ينفعش. فتلاقي الأب أو الأم وقعوا الأطفال في حيرة هم مش عارفين يتصرفوا فيها، وفي الوقت نفسه الأب والأم الأطفال محتاجين الأب والأم الاثنين في وقت واحد، مش محتاجين الأم لوحدها ولا محتاجين الأب لوحده. إنما أنا أمسك الطفل الدليل الإجابة وأقول له اختار يا تقعد معايا تقعد مع أبوك، هو ده اللي بيخلي الطفل في حيرة. احنا نتكلم كل ده في خلافات زوجية ما قبل الطلاق، احنا لما بينفصلوا ده المسألة بتختلف في ساعتها. لكن في ساعة الخلاف الزوجي يجي يقول لك انت عايز تقعد معايا في بيت اهلي ولا تقعد في بيت ابوك، ده الطفل ده مش من مسؤوليته ان هو يختار، لا، من مسؤولية الام ان هي لما تختلف مع الاب ان تقعد معاه في نفس البيت، حتى لو هم بينهم بين مشاحنات بينهم بين بعض، مشاحنات نفسية او غضب او زعل او ايا كان. مش لازم يكون في علاقة زوجية، مش لازم يكون في كلام، مش لازم يكون في حب، بس هم حتى قدام الأطفال ما بيوروش الأطفال إن هم زعلين من بعض أو متخانقين من بعض، لا، المشاكل الزوجية في أوضتهم الخاصة بيهم بعيد عن الأطفال تماما. لذلك احنا بعد ما خلصنا الأثر الخلافات الزوجية على الأبوين هنتكلم في أثر الخلافات الزوجية على الأطفال. والخلافات الزوجية على الأطفال أهم أثر موجود عندهم هو إصابتهم بالأمراض النفسية والعقد النفسية. الأطفال نتاج أبوهم وأمهم، مفيش طفل بيتولد هو كده، هو الولد طلع كده هو، إنما هو الطفل طالع بمشكلة طالع من أبوه وأمه. أخذ الصلاة وأرجع لحضراتكم. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أم البراء.
نعم، لو سمحت أسأل حضرتك، يعني أنا أبني لسه شهرين ويكمل 3 سنين.
لسه يا فندم؟
لسه شهرين ويكمل 3 سنين.
3 سنين.
فأنا كنت عايز أسأل قبل هو بالصغرافية.
معلش مش سامع حضرتك كويس، تسالي ايه؟
العقاب بالصوت الرفيع، ان انا اعلقه في مكان وابدا اهدده بيه.
اعلقه في مكان؟ يعني ايه اعلقه في مكان؟ اعلقه من هدومه يعني؟
نعم، لا، العصا، اعلق عصا صغيره في مكان وابدا اهدده الطفل بيها يعني. فانا بسال، يعني مش المفروض يتضرب بالطفل مره بحيث لما اجي اهدده بيها؟ يخاف منها او كده.
طيب يعني انا على ما انا سامع حضرتك بتقولي ان انت معلقه عصاية عشان تهددي بيها، وهل الطريقه دي صح ولا غلط في العقاب؟ صح كده؟
بس لازم هو يعني انا سمعت ان دي وسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هرد على حضرتك. حاضر.
وعايز اسال حضرتك سؤال تاني معلش، ايه الخطوات عشان انيمه في اوضته لوحده؟ ايه الخطوات اللي انا اعملها عشان انيمه في اوضته لوحده؟
هو ده الولد الوحيد؟ طب ولسه ما نمشي لوحده في اوضته؟
لا والله لسه، فلان هو بيقوم كده يصرخ مره واحده ويجري على الاوضه الثانيه بتاعتنا، فانا عايز اسال طب ايه اللي اعمله يعني عشان انا انيمه في اوضته لوحده؟
طيب هرد على حضرتك. حاضر.
بعد اذنك معلش ممكن رقم تليفون حضرتك؟
طب حضرتك حواليك على الكنترول، بس انا عايز اسال على كيف النوم لوحده ده. هو بينام حضرتك في نفس السرير بتاع الاب والام ولا في السرير الجانبي في نفس الاوضه؟
انا حاولت اعوض الاول سرير جانبي في نفس الاوضه، وقعد فتره كده كام يوم، وبعدين حاولت بقى انيمه في اوضته لوحده، فما نفعش بقى، بيقوم مره واحده يصرخ وكده، فانا يعني قلت اعرف ايه الخطوات الصح اللي انا اعملها.
طيب
مع الاول
حاليا هو بينام في نفس السرير ولا في السرير الجانبي؟
في سرير جانبي.
طيب حاضر هرد على حضرتك. حاضر.
ماشي.
ايوه الام اميره. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
وسهلا.
والله انا عايزه استاذن حضرتك في حاجه.
ايوه اتفضلي يا فندم.
انا عندي 4 اولاد
ما شاء الله.
اكبرهم في اولى جامعه، وجوزي من يوم ما اتجوزنا الحمد لله كان كويس، بس جه من فتره من حوالي 9 سنين اتعرف على شخصيه حد من اصدقاء السوق وابتدى يمشي في الطريق الغلط، معلش اللي هو يبص الى ما يعني يسيب محل له الله ويبص لستات تانية.
تمام.
الوضع ده مش عاجبني، ومعلش انا انسانة محترمة ومحجبة، وهو كان لما اتجوزني كنت انسانة مثقفة جدا ولطيفة جدا، ويعني الحمد لله كنت كويسة.
تمام.
أخذ بال حضرتك.
أيوة.
وكان بيتباهى بيا قدام كل الناس ويفتخر جدا بيا قدام كل الناس.
تمام.
من ساعة ما تعرف على هذا الشخص ابتدى بقى للحاجات الغلط، وأنا مش قابلة الوضع دوت على نفسي ولا على ولادي. وبعدين في يوم من الأيام يعني أنا هددته، قلت له أنت لو عملت كده أنا هسيب لك البيت وامشي، يعني أنا أهون عليا أمشي أعيش في أي مكان إلا أني أعيش معاك بالوضع دوت، لأن أنا ما أقبلش أني أكون في واحدة تانية في حياتك غيري. فهو طبعا زعل إزاي أن أنا بهدده بالطريقة ديت، وقام مد إيده عليا، وبعد جاب أهلي وجاب أهله. اتفاجأت بقى أن كلهم بيقولولي حاجة واحدة، طالما هو بيصرف عليكي ومش منقصك حاجة، وسوري يعني الحق الشرع بيديهولك وكل حاجة بيديهالك، عايزة منه ايه تاني بقى؟ الله. طب انا بني ادم، انا ليا مشاعر وانا ما قصرتش معاه حاجة، ليه هو يخليني اتضايق؟ انا غير مقصرة معاه في اي شيء بشهادته اولا ثم شهادة جميع المحيطين بينا. طب انت لما زوجتك انسانة محترمة وبتدي لك كل اللي انت عايزه، انا مش موظفة وما عنديش فلوس، ما عنديش ورث علشان اديهوله، ولكن الحمد لله ربنا اداني حته اسمها عطاء وحنان، بدي لك كل اللي اقدر عليه.
طيب
كل شيء اقدر عليه اديهوله.
طيب حضرتك
الى ما ابعد تتخيل حضرتك.
تمام. طيب حضرتك هل قعدتوا مع بعض
مش قادر، هو عنده حته مش كويسه انه ما بيحبش المواجهه حضرتك. يعني بيتضايق جدا. وبعدين لما انا اكتر من مره والده الله يرحمه كنت بحكي معاه وبتكلمه وقول له يا بابا الحاج الامر كذا كذا، كان بيقول لي طيب بس هدي اخلاقك وعشان ولادك ويا بنتي استحملي واصبري الله يرحمه. وممكن كان بيكلمه.
تمام.
بس برضه هو اللي في دماغه بيعمل اللي هو عايزه. 10 سنين وانا على الحال ده انا تعبت بجد، وبعدين مش قادره استحمل. طب اروح لمين؟ هروح اشكي لاهلي تاني علشان يقولولي طالما بيصرف عليكي؟ هو انا في بيت اهلي ما كنتش باكل؟ انا كنت باكل وبشرب احسن اكل واحسن لبس.
طيب عشان بس نوصل لحل، هو حضرتك يعني حضرتك بتقولي ان هو بيهرب من المواجهه، يعني ما عدتوش مع بعض وشفتوا حل نهائي لهذه المساله؟
لا 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 لا، هو بيرفض المواجهه تماما.
طيب يعني هو بيشتغل يعني بيعمل حاجات دي في الديره بعيد عنكم بدون ما يقول؟
لا بعيد عننا، يعني من السهل جدا ان انا في يوم هو بيشتغل، يعني ممكن انا انزل اقول له مثلا انا نازله اقعد معاك شويه او بتاع كده ايا كان، فاتفاجئ بحاجات مش لطيفه قدام عينيا
في البيت.
طب ليه؟ طيب اتفاجئ احيانا مسكت الموبايل في سنه من السنوات مسكت الموبايل بتاعه لقيت غراميات بقى ورسالات رايحه ورسالات جايه وحاجات كده مش لطيفه
طيب
خالص.
طب هو مش متجوز على حضرتك؟
عرف كتير وانا قلت له العرف ده حرام. هو في البدايه اول مره اقنعني ان ده حلال فوافقت قلت طالما حلال ماشي بس عشان ما يبقاش ابن ابو ابني او ابو بنتي يبقى حاجه مش كويسه قدام ربنا لا حرام عشان ما يبقاش انا اللي ساعدته على انه يرتكب الفحشاء.
طيب هو كم سنه حضرتك دلوقتي؟
طالما حلال. وبعدين لما سالت اكتر من مره قالوا لي لا ده حرام. طب انت بقى بتعمل كده ليه؟ عايز مني ايه؟ وبعدين
طيب حضرتك هو كم سنه دلوقتي؟
عنده كم؟ 46.
46 سنة. طيب أنا هرد على حضرتك. حاضر.
أنا أستأذن حضرتك.
لا مفيش مشكلة هرد على حضرتك. حاضر. طيب هرد على الاتصال في آخر الحلقة وأكمل إثارة الخلافات الزوجية دلوقتي على الأبناء. وزي ما قلت قبل كده إن كتير أوي من الاتصالات بتكون إجابة الأسئلة في أثناء الحلقة ولكن برضه هجاوب على الأسئلة بشكل فردي في آخر الحلقة. إحنا اتكلمنا عن أثر الخلافات الزوجية على الزوجين ودلوقتي بنتكلم على أثر الخلافات الزوجية على الأبناء. وقلنا إن الخلافات الزوجية دي أول أثر بتأثروا على الأبناء هو إصابتهم بالأمراض والعقد النفسية المختلفة على حسب بقى شكل المشكلة وظروفها وملابساتها وقد إيه تأثيرها على الأبناء وقد إيه اشتراك الأبناء في المشكلة أو بعدهم عن المشكلة ده اللي بيسبب المرض النفسي أو العقدة النفسية للأولاد. الأمراض النفسية والعقد النفسية اللي بتظهر في الأولاد دي هتيجي مع الوقت هنتكلم فيها على حسب ظروف المشكلة اللي بيمروا بيها الأب أو الأم وقد إيه اشتراك الأبناء في المشكلة أو بعدهم عنها. تاني أثر اللي هو تاني أثر في للخلافات الزوجية على الأبناء هو ضعف الشخصية وإن هو ما بيبقاش مستقر من الناحية النفسية. معنى إن هو يكون متذبذب. الجو الأسرة لما يكون مشحون لما يكون في مشاكل لما تكون الأم كل شوية تسيب البيت أو الأب يسيب البيت أو إن في مشكلة بتحصل من أحد الطرفين الولد بيبقى مش فاهم إيه الصح وإيه الغلط وهل الصح ده المفروض نعمله ولا الصح ده صح من الناحية النظرية وممكن ما نطبقوش من الناحية العملية أو هل المشكلة دي ممكن يتغاضى عنها كده هو خلاص وتعدي. الطفل ما بقاش فاهم يعني ايه صح يعني ايه غلط. الدنيا مش ماشيه معاه بشكل واحد. لا ده في كلام بيتقال وفي افعال بتتعمل وهو في الاخر هو نتيجه كل الاقوال والافعال المتضاربه دي. اخد اتصال تاني وارجع لحضرتك. ايوه السلام عليكم.
والله يا دكتور كنت عايزه اتكلم في الجزئيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها ان الابناء لما الوالد بيضغط على الام بولادها ده بيحصل يعني بس الأبناء بيشوفوا إن الأب يعني بيعمل حاجات غلط فهم بناء عن كده هم نفسهم بيتكلموا في الغلط ده. هل إن أنا لما أقول لهم إن ده غلط وما صححوا يعني بقى باين إن الأب غلط في الشيء ده غلط بالنسبة لولادي؟
الغلط شكله إيه حضرتك؟
يعني مثلا ممكن مثلا يعنف الطفل قدام اللي قاعدين كلهم ممكن في مشكله بيني وبينه يتضايق عليهم يتنرفز عليهم ممكن لو دخلوا مثلا بيتفرج على التلفزيون يزعق لهم لو نطقوا معايا بكلمه فيعني هو على طول عصبي جدا فهم حاسين بعصبيته دي وبيكلموني انا فيها. هل انا عليا ذنب كده او غلط عليا ان انا هم ابين لهم ان ده غلط عشان ما يكرروش في مستقبلهم؟
طيب انا هرد على حضرتك بالتفصيل. حاضر. ايوه معايا اتصال تاني. ايوه السلام عليكم استاذ عمرو.
ايوه السلام عليكم.
عايز اطلع.
ايوه دكتور لو سمحت بكلم حضرتك علشان احنا عندنا بنت عندها سنتين فكنا عايزين نعلمها ازاي تقعد على البوتي والعقاب بالنسبه لها وخصوصا ان احنا عندنا طفل يعني ربنا رزقنا طفل عنده 9 شهور
ما شاء الله
فاحنا عايزين نعرفه يعني العقاب بالنسبه لها وهي علاقتها بيه واحنا ازاي ما نزعلهاش منه والكلام ده. فلو سمحت حضرتك ممكن تجاوبنا؟
اجاوب حضرتك. حاضر. هو هي دلوقتي يعني هي دلوقتي سنتين وحضرتك تسال على مساله العقاب دلوقتي. هو هي احنا اتكلمنا
احنا مش عايزين نعاقبها يعني ان احنا نموتها. لا احنا عايزين نعاقبها اللي هو يعني مثلا حط ايديها في الكهرباء مسكت اخوها عضته حاجات كده اللي هي ما بين الاطفال كده يعني.
طيب حاضر.
وهي من دلوقتي صح ان هي تقعد بتعمل بيبي لوحدها ولا هو لسه بدري الكلام ده ولا ايه؟
طيب هرد على حضرتك. حاضر حاضر هرد على حضرتك. اخد اتصال تاني. ايوه السلام عليكم استاذه حنان.
الله يسلمك. بص انا عندي ابن خالتي عمره 13 سنه هو من قيمه 10 ايام والده بعت عشان ياخده.
والده ايه؟
بعدين راح هو كان عايز يقول مع امه وابوه منفصلين عن بعض متطلقين قبل 10 سنين. يعني هو كان عمره 3 سنين.
تمام.
فهو قال لباته انا لازم انا عايز اقعد مع والدتي في عند في البيت عند بتوه. فهو ما رضيش. فهو قال لي قال لامه انا عايزه انا عايزه اقعد معاك. قلت له اروح عند باباك. فهو شرب سن ومية. فعليه وزر يعني هو عمره 3 سنين وتحرم جدا من امه.
يعني دلوقتي هو قاعد مع امه 10 سنين وابوه عايز ياخده له يقعد معاه على طول يعني ولا ياخده بس يقعد معاه فتره قصيره؟
هو قال له خليني قاعد مع امه فتره الاجازه ما رضيش.
فتره اجازه شهرين مثلا بس؟
اللي هي اجازه السنه دي مثلا شهرين ثلاثه.
تمام.
هو ما رضيش.
الولد ما رضيش ولا الاب ولا الام ما رضيش؟
الولد ما رضيش ان هو يسيبه مع والدته.
الولد ما رضيش؟
ابوه ما رضيش.
ما هو ابوه اللي عايز ياخده. مش انت قلت ابوه عايز ياخده معاه يقعد معاه شهرين؟
دي امه دي هو عايز يقعد مع امه وابوه عايز ياخده.
ايوه ابوه عايز ياخده عشان يقعد معاه الصيف صح؟
اي
مين اللي مش راضي؟
لا هو عايز يقعد معاه فتره الصيف وابوه عايز ياخده.
يعني هو قاعد مع امه وابوه عايز ياخده فتره
الصيف؟ لا هو راح لها يعني قاعد عندها فهو بعت له فهو ما رضيش يروح.
ما رضيش يرجع لابوه تاني؟
لو ابوه يعني صر عليه هيشرب سم ويموت. فهو بعت له تاني فشرب سم ومات. يعني هو عليه وزر دلوقتي؟
ابن الخاله ده شرب سم ومات؟
ايوه مات من 10 ايام.
طيب يعني عشان هو انتحر علشان هو معلوش ما عشان ما رضيش يرجع لابوه. طيب انا هرد على حضرتك. حاضر. طيب احنا واضح طبعا مساله الخلافات الزوجيه ليها اثر كبير طبعا بين الابناء. انا هرجع تاني برضو للاثار وهرجع برضو ارجع للاسئله في اخر الحلقه. قلنا ضعف الشخصيه والتردد اللي بيبقى فيه الاطفال وازاي ان الطفل بيبقى محتار بين ابوه وبين امه وان هو بيشوف ابوه مثلا بيعمل حاجه وامه بتعمل حاجه وان هو مش عارف ايه الصح وايه الغلط. هم بيقولوا مثلا خليك هادي خليك كويس في حين ان هم بيغضبوا بيزعلوا بيتنرفزوا وبيتخصموا وهو مطالب ان هو يكون كويس وما يعملش خطا وان هو يسامح ويتجاوز عن مشاكل كتير. لما بيشوف هذا التناقض يبتدي هو بقى يتلخبط وبيبقاش عارف ايه الصح وايه الغلط ويبتدي يبقى مره ماشي كويس مره ماشي وحش لغايه اما يخش بقى في يكبر ويخش في اصدقاء ومجتمع على حسب بقى ما يتصاحب على حسب هو ميوله في الفتره الحاليه ماشيه كويس ميوله فتره وحشه. هو ميوله دي بتوجهه ان هو يتعرف على الاصدقاء. الاصدقاء دول هم بعد كده اللي بيوجهوه للمسار سواء كان الصح او الغلط. اخد اتصال تاني وارجع لحضرتك. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام هنا. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليه الصلاه. اتفضلي. ايوه اتفضلي سامعك.
ايوه دكتور. انا بنت عندها 4 شهور بس المشكله مش في البنت المشكله في انا ان انا متعدده شويه في قراراتي. فانا عايزه يعني اعرف ازاي حاجه زي كده ما تاثرش على تربيتي ليها بحيث ان هي كمان ما تطلعش عندها نفس المشكله دي.
وتردد شكله ايه حضرتك؟
نعم.
التردد شكله ايه؟
يعني صعب ان انا اخد قرار مثلا لو بشتري لبس حاجات زي كده. يعني مثلا لو بشتري لبس ببقى دايما متردده طب اخد يعني اخد اللون ده. هو انا مش ملاحظه المشكله دي. هو زوجي اللي ملاحظها ودايما بيقول لي ان انت متردده في قراراتك.
طيب اخواتك ملاحظينها؟
نعم.
اخواتك بيلاحظوها؟
اخواتي؟ هي المشكله اساسا من البيت عندنا فعلا كان في مشاكل ما بين يعني والدي ووالدتي ودي مقفره معانا شويه.
يعني مشاكل والدتك ووالدتك اثرت عليكي وحضرتك خايفه ان الاثار دي تفضل في الطفل.
يعني كان دايما في مشاكل فعلا ما بينهم ودي مطلعه يعني شخصيه عندي متردده شويه.
طيب حضرتك كام سنه يا فندم؟
نعم.
حضرتك كام سنه؟
انا 30 سنه.
طيب ارد على حضرتك. حاضر.
ماشي متشكرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا هبتدي ارد على الاسئله من دلوقتي لان عندنا كلام كتير في هذه الاسئله. اول سؤال كان عن الاخت ام البراء كان بتسال على طفل عنده 3 سنين وهي بتستعمل اسلوب الترهيب شويه في اول سالت العقاب ان هي بتعلق عصايا للتهديد للطفل لو عمل اي اخطاء وبتسال هل الوسيله دي يعني ان هي سمعت ان دي وسيله نبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول اولا انا يعني في حدود علمي انا لا اعلم ان هي وسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيعلق العصا ويهدد بها او اي حاططها كعقاب للاطفال. في حدود علمي لا اعلم ان ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم يعني اثرا كان تكلم عن ضرب الاطفال الا الاثر اللي هو مساله اضربوا الاطفال او اضربوهم علموا اولادكم وهم ابناء 7 واضربوهم علي وهم ابناء 10 والحديث في مقال في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الاطفال ابدا في حدود علمي الضئيل. لكن انا بقول ان احنا دايما بنلجا الى اسلوب العقاب والتهديد. التهديد ده دايما بيربي عند الطفل خوف. وقلنا قبل كده في الحلقات السابقه ان الثواب اهم من العقاب بكتير. لازم انا ابتدي احبب الطفل في حاجه هو بيحبها، هو بيحب الطفل، هو الطفل بيحب حاجه، عايز احببه في حاجه تانية في حاجه صح، يبقى انت لما بتعمل الصح ده هتاخد الحاجه اللي بتحبها، فهو يبتدي يحب هذا الصح اللي هو اصلا بعيد عنه. انما انا اذا كنت كل شويه هقول له انت هتتعاقب او انت هتتهدد او انا حاطط له حتى وسيله العقاب قدام عينيه كده، دي مساله بتربي الخوف جدا عند الطفل. خلاص الوسيله دي موجوده قدام عينيه، هو طول الوقت ماشي عينه على الحاجه دي، خايف اي وقت ممكن العصايه دي مثلا تتاخد ويتضرب هو بيها. الاسلوب ده مش اسلوب صحيح، خصوصا في السن 3 سنين، لسه بدري قوي على الكلام ده. الطفل محتاج ان هو يتحب في الحاجات اللي هو محتاج يعملها، وان هو ننفره عن الحاجات اللي مش مطلوب يعملها. والتنفير ازاي؟ ان انا ابتدي برضو ابعده عن الحاجات اللي هو بيطلبها. هو بيطلب مثلا يقعد مع ماما، يقعد مع بابا، يطلب يتفرج على التلفزيون، يطلب يلعب، يطلب ياخد يشتري شوكولاته، يشتري اي حاجه هو عاوزها. لما الطفل عايز حاجه معينه وبيعمل غلط مش هياخد الحاجه اللي هو بيحبها. ده اسلوب عقاب كويس. الطفل بقى من تخصص مش فارق معايا الحاجه دي، خلاص انا مش عايز الشوكولاته، مش عايز اقعد على التلفزيون، مش عايز العب، اعمله برضو المصمم على خطأي. الطفل بيحاول يبوظ النظام اللي احنا بنحطه له، بيحاول زي ما بيتقال ان هو يحرق هذا النظام. ولكن الطفل من جوه بيتكسر، بيلاقي ان اخوه بياخد الحاجه اللي هو عاوزها وهو ما بياخدش، او صاحبه بياخد الحاجه اللي هو عاوزها وهو الطفل ده ما بياخدش. يبتدي يلاقي ان مفيش وسيله الى ان هو ياخد الحاجه اللي هو عاوزها، الا لو سمع الكلام هياخد الحاجه، ما سمعش الكلام مش هياخد حاجه. وان انا ماشي النظام بشكل ثابت بحيث ان الطفل خلاص يفهم ان هو علشان يوصل الحاجه اللي هو عاوزها لازم يعمل اللي هو المطلوب منه، هو ده اللي احنا دايما بنتكلم معاه مع الاب والام. المشكله ان الاب والام كتير مع الطفل ما بيزن او بيضغط عليهم ان هم يعملوا اللي هو عاوزه، يفضل يطلب ويزن ويعيط ويرفص ويضخبط دماغه حتى في الحيط. الاب والام بيضعفوا ويخافوا عليه، خلاص خد اللي انت عاوزه، يبتدي بقى الطفل ماشي على خطوه وكمان بياخد اللي هو عاوزه، فهو مش هيتعلم بهذا الشكل. لذلك انا بقول ان احنا لازم نبتدي اولا بالثواب، والعقاب له وسيله اللي هو الوسيله الاساسيه اللي هي الحرمان. الطفل ده 3 سنين محتاج ان هو نحببه في الحاجات اللي هو محتاج يعملها، ونبعده بشكل الثواب العقاب اللي احنا اتكلمنا فيه، وبلاش مساله التهديد بالعصا وان احنا نعلقها كده في وش الطفل. وكان بتسال برضو على مساله سرير لوحده وهو بينام في اوضه ابوه وامه. الطفل طالما هو حاسس ان هو نايم في ابوه هيرفض بشكل كامل ان هو ينام لوحده. ليه بقى؟ هو قاعد مع ابوه وامه مصدر الحنان والعطف وهو لوحده، ويسيبهم وبعد كده ينام في اوضته؟ لا، الطفل هيرفض الكلام ده تماما. انما مش هو برضه اللي بيمشي النظام. المفروض ان انا من ساعه، يعني في ناس بتقول من ساعه الولاده، وفي ناس بتقول من 6 شهور، ان انا خلاص الطفل بيقعد في اوضته من اول يوم اتولد. ده انا اللي برجحه ان هو من اول يوم اتولد ينام في اوضته، والاوضه دي بابها مفتوح، والام بتسحلت ان هو مثلا بيعيط او بيطالب حاجه. بعد كده يبتدي بقى يفهم ان هو مستقل عن ابوه وامه تماما، له اوضته، له سريره، له دولابه، له حاجته الخاصه بيه. انما لو هو بقى في سن 3 سنين الى الان وبينام في اوضه ابوه، ده من الخطا الكبير. الطفل بقى الاب والام هيقولوا له بشكل واضح وصريح ان خلاص انت كبرت، ما ينفعش تنام في الاوضه معانا، انت ليك اوضه خاصه بيك، احنا مش هنستقبلك في الاوضه دي تنام فيها. انت ممكن تقعد معانا طول اليوم زي ما انت عاوز، انما ساعه النوم انت هتنام في اوضتك، ومهما عيطت طول الليل او عايز تيجي احنا مش هنستقبلك في الاوضه دي خلاص. والطفل طبعا هيتعب في اول يوم ويومين وثلاثة، هيقعد يعيط فترة طويلة، ولكن هو لازم يتعود على النظام اللي احنا عايزينه يمشي عليه. أم أميركا بتسأل أنه عندها 4 أولاد، وأن الأب يعني بدأ يتعار خارين، وأن هي عملت كل الـ يعني الخير له واتجوز عرفيا كتير، وهو عنده حوالي 46 سنة. الأم ذكرت حتة مهمة، حتة أن هو مش عايز، هو رفض المواجهة المباشرة، ودي مشكلة في المسائل الأخلاقيات دي. أن الأب بيتعرف على ناس كتير، إحنا بنقول أن لازم في تدخل أقوى من كده مع الأب. يعني أنا مش عايز أن إحنا نقول أن إحنا نوقع البيت ده، لا، إحنا عايزين نحافظ على البيت ده، ولكن البيت ده له قوانين وقواعد، إذا تم الالتزام بيها أهلا وسهلا باستمرار هذا البيت، إذا لم يتم الالتزام بيها فالبيت ده لازم نمشيه على القواعد حتى لو احنا خسرنا احد اطرافه. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ان احنا لو في شقاق بهذا الشكل نبعث حكم من اهلي وحكم من اهلها، وان هم يوصلوا الى حل ارضاء للاطراف كلها، بحيث اننا نقدر نستمر في استقرار هذا البيت. اذا كانت المشكله ما زالت موجوده والبيت مش قادرين نحافظ على استقراره وان المشكله بتؤثر على الابناء والبنات وطبعا وسمعه هذا البيت، يبقى في حل اخر ذكر الله سبحانه وتعالى، واحنا ممكن نخسر احد اعضاء هذا البيت في ان احنا نحافظ على استقرار هذا البيت وتواصله. حتى مهما انا بقول برضو ان احنا لازم نوصل الى حل وسط من طريق حكم وحكم، وان احنا نحاول نوصل للمواجهه الصريحه الواضحه لهذا الاب، ما نبعدش عنها، وان احنا لازم نحط تاثيرات وضغوط عليه كتير جدا ان هو لازم يلتزم. اذا التزم اهلا وسهلا، اذا لم يلتزم فالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سبيل. ام محمد كانت بتسال عن اخطاء الاب لما تكون مثلا الاب مثلا عصبي او الاب عنيف او الاب يعني بيتخانق او وهل هي تذكر هذه الاخطاء قدام الاطفال ولا لا. بنقول ان احنا دايما بنذكر الخطا ونبرره للطفل عشان نحافظ على الصوره المتكامله للاب. الاب ده هو القدوه وهو المثل الاعلى للاطفال. احنا بنقول والله الاب ده والله اب كويس واب الاب بيحبكم وكل حاجه، بس هو معلش هو كان مثلا متخانق في الشغل فطلع خناقه علينا. وانا ما بكذبش يعني مفيش حد اثناء اليوم لو احنا بنتكلم في شغل 8 ساعات مع مواصلات رايح ومواصلات راجع 10 ساعات، يعني مفيش واحد ما بيتنرفش او ما بيتعصبش في خلال يوم تقريبا. فلما بيجي هو بيطلع غضبه في احد الابناء او بيطلع على الزوجه، انا ممكن يعني اعتذر له باي اعتذار كان اعتذار ان هو اعتذار محتمل ولا 1%، والاعتذار ده مش معناه ان انا بكذب، لكن انا بحاول احافظ على الـ 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 الشكل الكامل لهذا الاب والقدوه والمثل الاعلى. ان انا بقول هو خطا فعلا، لازم اقرر ان العصبيه خطا وان العنف خطا والضرب خطا. الخطا ما فيهوش ان انا اقول لا ان ده مش خطا، لا الخطا لازم ان هو يوضح. بعد كده ممكن يبررات اخرى، ده موضوع يعني ممكن نعمله بحيث ان الطفل خلاص هو فاهم الصح ايه، ولكن الصح ده فلت من البابا من بسبب معين ان هو خرج عن شعوره مثلا في ظرف معين او في طريقه معينه. واما المشاكل اللي بين الاب والام لازم تكون داخل ارضتهم مش خارجها ابدا. ما ينفعش الاب والام يتخانقوا قدام بعض او هو يزعلها وهي تزعله قدام الاطفال ابدا ابدا. لازم يكونوا هم في جوه اوضتهم نطاق هذه المشاكل كلها، وهنتكلم في المساله دي ان شاء الله في الحلقه القادمه. كان استاذ عمرو كان بيسال على بنت عندها 2 سنين، وان هو بيسال على تعليم ازاي انها تتحكم في الحمام وازاي انها تعمل في الحمام بدل ما تعمل في البوتي دي، وان هي عندها طفل اخر او هو عنده طفل اخر عنده 9 شهور، فكان وهي البنت اللي عندها 2 سنين بتمارس بعض العنف ضد اخوها. البنت احنا بنقول مساله الثواب العقاب بتبدا من بدري قوي. ثواب العقاب بتبدا من سن من حتى من اول رضاعه اللي احنا كنا اتكلمنا في مساله الرضاعه قبل كده. الطفل بيتعود على حاجه معينه ان هو مثلا عايز يرضع فبيعيط، فلما ماما بتيجي له بترضعه هو فهم ان دي الطريقه اللي هو يوصل بها لحاجته، فبقت هو ده اللبن اللي هو محتاجه طريقته العياط. الطفل اللي احنا بقى عايزين نعلمه الثواب العقاب بنقول له انت عايز تبقى كويس، عايز تاخد الشوكولاتة لازم ما تضربش أخوك، لازم تحب أخوك، لازم تعمل له الخير، لو أنت أذيته لو أنت عملت غلط على طول حنحب. لما بيكون في طفل صغير وجي وراه على طول طفل صغير آخر يعني مثلا فرق تقريبا 1 سنة و3 شهور، احنا دايما بنقول ان بنخلي الأب والأم ان هم يجيبوا مع الطفل الجديد كأنهم جابوا جوائز أو هدايا من الطفل الجديد للطفل القديم للطفل الأكبر يعني. فالطفل مثلا هو الطفل الأكبر منه بحيث ان الطفل الكبير يبتدي يحب هذا الطفل الصغير. ولازم الاب والام يحرصوا في وجود اطفال في سن متقارب دي على العدل دايما بينهم. الطفل الصغير ده يصغر بياخد هدايا اكتر، مثلا جاله اسبوع جاله حفله جاله ناس كتير جدا جايه تبارك. الطفل الكبير بقى شاف ان هو خلاص اهمل في وجود هذا الطفل، تبتدي الغيره موجوده. لازم الاب والام لازم يكونوا حريصين على ان العدل بين الاولاد في الهدايا في اللي يكون واضحه قدام عينيهم، واضحه عند الاطفال، ووضحها للطفل اكتر واكتر. ان انا اشوف انا جبت لك زي ما جبت له، وقعدت معاك زي ما قعدت معاه، لعبتك زي ما لعبته. يبتدي بقى الاطفال خاصه فاهمين ان في عدل. لما بقى بيحصل خطا من الطفل ويضرب اخوه يبتدي بقى ينطبق عليه مساله العقاب، ولكن ده لازم نبدا بمساله الثواب. ومساله تعليم الحمام يعني 2 سنين يمكن شويه بدري، احنا بنستنى في 2 إلى 2.5 سنين بنبتدي بقى نشغلها كلها بطريقه الثواب فقط. انت كل ما تعمل مثلا في الحمام هتاخد مثلا شوكولاته صغيره او تاخد بنعمل لك جدول ونعمل لك صح. يبتدي بقى الطفل خصوصا لما بيشوف الجدول ده مثلا متعلق على السرير وعلى باب اوضته وعلى الدولاب، يبتدي يلاقي ان مثلا كل الجدول نجوم صح استيكرات او علامات حلوه هو بيحبها، يبتدي بقى يتحفز ان هو كل مره خلاص يشوفهم بينادوا الاب والام ما يجوا يشوفوا ان هم عملوا في الحمام، فيبتدي الاب هو يعمل له بنفسه، ويبتدي اخر الاسبوع يبتدي يفنط الجدول ده ويقول له والله انت عملت 10 مرات ادي جايزة كبيرة هي ليك المرة دي. يبتدي الطفل بقى يحب المسألة ويتعود عليها، يلاقي ان دي احسن بكتير من هو يعمل في اماكن تانية. الاخت حنان كانت بتسأل على ان ابن خالها قاعد مع احد الابوين والاب الاخر جه عشان ياخده في اجازة صيف، والابن بكل اسف انتحر، وهل هو يسأل ولا لا؟ انا بقول ان المساله دي يعني فيها اخذ ورد كتير، هل هو تم في مساله البلوغ ولا لا، ولكن عاني من امراض نفسيه او اعراض نفسيه، احنا بنبقى محتارين في مساله هل هم مسائلين ولا لا، خصوصا في السن ده. فقد ايه درجه التعب العقلي او التعب النفسي اللي كان فيه في وقتها، قد ايه هو برضه هنقول هو بيتحاسب ولا لا، ودي مش هنقدر نحكم فيها بالتليفون فقط، لازم من حضرتك تقابلي طبيب او تقابلي حتى شيخ. ومساله بقى هو هيتحاسب ولا لا، دي امرها الى الله سبحانه وتعالى، يعني سواء احنا قلنا لا، دي امرها الى الله، وربنا سبحانه وتعالى نساله ان هو يرحمه باذن الله سبحانه وتعالى. لكن انا عايز الفت نظر مساله، طبعا مساله الطلاق ومساله ان الابناء يروحوا عند طرف ويسيبوا الطرف الاخر مده 10 سنين، ده من الاخطاء الشائعه الفظيعه، وان قانون الحضانه بيحكم برؤيه الطفل لمده ساعه واحده في الاسبوع، ده وقت قليل جدا. لازم الطرف سواء كان الاب او الام، الطرف اللي اخذ الاطفال عنده في فتره حضانه او ان هو اتربى معاهم او الاطفال اختاروه، لازم هو الطرف ده يقول لاولاده روحوا زوروا ابوكم، روحوا زوروا امكم، لا روحوا اقعدوا معاه وتعالوا اخر اليوم، هو اللي يشجعهم. وما نلاقيش بقى ان الطرف الاخر بيروح هو محافظ على الاطفال ومش هرجعكم لامكم، اقعدوا معايا دمكم دي مش عارف كذا وكذا وكذا، واحنا كنا متخانق وكنا بنصوت ومش مستحملين بعض. لا، لازم الام بتكلم مطلقها او الاب بيتكلم مطلقته ويقول لها انا هبعت لك الاطفال، لو سمحت احنا محافظين على شعورنا على سلوكياتنا، احنا بنحب بعض، ولكن حصل ما حصل وانفصلنا، فبعد اذنك انا هبعت لك النهارده الاطفال يقعدوا معاكي وهم يرجعوا لي النهارده او بكره، ونلتزم باتفاقاتنا بدل ما احنا نقعد كل واحد محرص على الاولاد ما يروحش يشوف ابوهم او يروحش يشوف ابوهم، الاولاد هم اللي خسروا في الاول في الاخر، وواضحه نتيجه الخساره وصلت لايه. اخر سؤال كان من ام هنا، كانت بتسال على بنت عندها 4 شهور، ولكن هي الام المشكله ان الام متردده، وان التردد ده هي اخذته عن مشاكل كان موجوده في الاب والام، يعني الجد والجده للبنت اللي بتسال عنها، وان هي التردد ده بيكون يعني هي بتقول ان هو موجود في اخواتها، وان هو الاب اب البنت هو البنت اللي عندها 4 شهور اللي هو جوز السائلة هو اللي بيلاحظ التردد الكتير ده. بنقول برضو ان التردد في النساء اكتر من الاباء او الرجالة عموما بيبقوا عمليين اكتر، خصوصا في مسائل البيع والشراء عن الستات، فالستات بتبقى صحيح مترددة، بنتعود ان احنا ازاي ناخد قرار ونخش على طول في ان انا اخدت قرار، لو انا اخطأت في قرار ممكن ابقى اصلحه في المرات التانية، لكن عشان ابتدي اعالج التردد لازم ابتدي اتخذ قرارات وان كانت في حاجات بسيطة، بعد كده القرارات بتكبر في حاجات اكبر، بعد كده ان انا احكم على قراراتي سواء كانت بالصح او الغلط. برضه هرجع اقول ان الرجال عموما هم اكثر اخذا للقرارات عن النساء، ودي طبيعه، وبرضه في ليها حل. انا شرفت وسعدت بلقاء حضراتكم، وبكده نكون وصلنا الى اخر هذه الحلقه من طفوله مستقره، على امل ان نلقاكم في الاسبوع القادم، وكان معكم الدكتور محمد الشامي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
منح الكريم لخلقه لا تحسبوا.